قال البحث في أن الاستفادة للعموم مثل كل هل يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة والمرتبة السابقة في المدلولين مسؤولين أو لا يتوقف على ذلك؟ قلنا أن المنزع قدس ذهب إلى أنه يتوقف المثبتة والمرتبة السابقة إطلاق المدخول لكل حتى تدل كل على استيعابه. لا بد من إثبات أن المدخول هو الطبيعة المطلقة، وحينئذ إضافة الكل إليها يستفاد استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة، وإثبات كون المدخول هو الطبيعة المطلقة بحاجة إلى الإثبات ومقدمات الحكمة. وقلنا أن البرهان الذي دعا المبدا بالتشبه إلى أن يختار هذا المسلك ويخالف المشهور في باب العمومات، حيث أن المشهور في باب العمومات وفي باب الكل بالخصوص لا يقولون بتوقف استفادة العموم على إجراء مقدمات الحكمة في طرف المنصوب في السابقة، الذي دعا من ذلك ينطلق عن قول المشهور إلى هذا القول هو أنهم يقولون في باب اسم الجن الذي هو المذكور في مثل كل عالم مثلا أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين الطبيعة المقيدة والطبيعة المطلقة، الجامع بين الاعتبارات الماهية الثلاثة والأربعة. إذن فلا يمكن أن يضاف الاستيعاب الذي هو مدلول كل إلى الطبيعة المهملة، لأن الطبيعة المهملة جامعة بين المقيدة والمطلقة ولا تأتي مستقلة في الذهن، بل تأتي دائما إما ضمن المطلقة أو ضمن المقيدة، فلا بد وأن تضاف الاستيعاب المفاد بأداة العموم بكل إلى المطلقة أو المقيدة، فلا بد من تعيين وتشخيص المدخول في المطلقة أو المقيدة من المرتبة السابقة، وهذا لا يكون إلا بالإطلاق بإجراء الإطلاق يوم القدمات. إذن لا يمكن أن تكون أداة العموم بحكم هذا البرهان، لا يمكن أن يكون كل دالة على الاستيعاب لتمام أفراد مدخولها بلا مقدمات الحكمة السابقة، إذ هذا معناه أن كل تدل على استيعاب الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة كما قلنا لا تأتي إلى البين لكي تكون كل دالة على استيعابها، بل ما يأتي في الذهن إما المطلقة أو المقيدة دائما، وتشخيص أحدهما بالإطلاق أو مقدمات. حاول في المحاضرات أن يجيب على هذا الأفهام شهادة التقريرات، أن يجيب على هذا البرهان أو على هذا المحذور بأن أداة العموم بنفسها تدل على أن مدخولها وهو اسم الجن لوحب بنحو الطبيعة المطلقة لا بنحو الطبيعة المقيدة، وبهذا يختلف باب العموم عن باب الإطلاق. في المطلقات لا يوجد دال لفظي على أن اسم الجنس لوحظ بنحو الطبيعة المطلقة، يعني الطبيعة المهملة لوحظت ضمن الطبيعة المطلقة، وإنما الذي يعين ذلك الإطلاق والتقريرات. وأما في باب العمومات نفس أدوات العموم نفس كل تدل على أن مدخولها لوحظت بنحو الطبيعة المطلقة لتستوعب أفرادها مثلا، فيكون تشخيص أن مدلول المدخول وهو اسم الجنس قد لوحظ بنحو الطبيعة المطلقة أيضا من مدلولات أداة العموم، فأداة العموم تدل على أن المدخول لوحظ بنحو الطبيعة المطلقة وتدل على استيعاب هذه الأفراد لهذه الطبيعة المطلقة لا محالة. وما له فرق باب العموم عن باب المطلقات، وحينئذ تنحل مثلا هذه المشكلة، وهو أنه كيف نستفيد العموم والاستيعاب لتمام الأفراد من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة والإدراك في المفهوم. هذا الجواب غير صحيحين، وذلك لأنه أولا هذا الجواب يستلزم أن يكون لأداة العموم لكل مدلولان طوليا. مدلول الأول أنه يشخص مدلول مدخوله وهو اسم الجنس ضمن الطبيعة المطلقة، وينفي كونها ضمن الطبيعة المقيدة. ومدلول ثاني في طول ذلك وهو استيعاب تمام أفراد هذه الطبيعة التي تنطبق عليها هذه الطبيعة المطلقة. ومن الواضح أنه ليس لكل في باب العموم أكثر من مدلول واحد، ولا يوجد فيه مدلولان، خصوصا مدلولان طوليان من هذا القبيل، بل كل هنا من قبيل سائر الدوال، يضاف مدلوله إلى مدلول الدال الثاني الذي هو مدلوله، ويستحصل من مجموعهما بنحو تعدد الدال والمدلول مدلولا مركبا. ليس للكل ولأداة العموم مدلولان، بل له مدلول واحد وهو الاستيعاب، يضاف إلى مدلول مدخوله وهو مثلا اسم الجنس والطبيعة. فإذا أريد أن أداة العموم أو أن كل تدل على مدلولين طوليين، هذا واضح الغرابة وواضح العدم، واضح الفساد، فإن هذا الدال كالدوال الأخرى في موارد تعدد المدلول، والدال لا يوجد له إلا دلالة واحدة ومدلولا واحدا. وإن أريد دلالته على الطبيعة المطلقة بلا دلالة على الاستيعاب، دلالته على مدلول واحد هو أن مدخوله قد يوحد بنحو الطبيعة المطلقة، حينئذ من أين نستفيد الاستيعاب ومفهوم الاستيعاب من أين يأتي؟ مع أنه لا إشكال أن العموم يختلف عن المطلق من حيث دلالته على أن الطبيعة المطلقة لوحدت أفرادها فانية في أفرادها بنحو تلحظ التكثرات الفردية المسماة بالاستيعاب لتمام الأفراد أو الشمول، تلحظ هذه التكثرات السردية ويلحق استيعابها من خلال أداة العموم من خلال الكل. فلو كان المدلولها مدلول الكل فقط وفقط إثبات أن مدلولها الطبيعة المطلقة، إذا من أين استفد الاستيعاب الأفرادي؟ هذا أولا. وثانيا يلزم هنا من هذا الكلام النتيجة أيضا خلاف الوجدان، وهي أنه في موارد التقييد لمدخول كل في القيد من قبيل أكرم كل عالم عادل أو أكرم كل عالم إلا الفساق، يلزم التصادم بين مدلول كل وبين مدلول القيد، لأن هنا وإن كان الطبيعة استعملت في الطبيعة وإن كانت الطبيعة أصبحت مقيدة بإضافة القيد عادل إلى العالم، يقولنا أكرم كل عالم عادل، إلا أن التقييد كما سوف يأتي لا يؤدي إلى أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ وهو اسم الجنس هو المقيد، اسم الجنس مستعمل فيه معنى وهو الطبيعة المهملة بحسب الفرق. وأما التقييد استفادة القيد يكون من باب تعدد الدال والمدلول، ولهذا لا يكون اسم الجنس في موارد المقيدات مستعملة في المقيد مجازا، فإن استعمال المطلق في المقيد مجاز، استعمال العام في الخاص مجاز، وإنما لا مجازية في باب المطلقات في اسم الجنس من باب أن الدلالة من جهة تعدد الدال والمدلول، يعني الاسم الجنس مستعمل في معناه وهو ناس الطبيعة، والقيد إذا مستعمل في معنى هو القيد، نجمع بين مدلول الدالين فنستحصل على صورة مقيدة، فالصورة المقيدة حصيلة دالين ومدلولين، لا أن الصورة المقيدة هي المعنى المستعمل فيه اسم الجن، لكي يلزم استعمال المطلق في المقيد الذي لا إشكال في مجازيته. إذن فاسم الجن معناه الاستعمالية المستعمل فيه نفسه ذات الطبيعة المهملة، حينئذ كل موضوع للدلالة على أن ذات الطبيعة المهملة المدخول لها منحوبة بنحو الإطلاق طبيعة مطلقة، القيد تدل على القيد، يدل على أن ذات الطبيعة المهملة التي يضاف إليها القيد يلزم التفاضل بين مدلولكم ومدلول القيد. طبعا قد يقال أن القيد لأنه أصرح صريحا يقدم على ظهر أقوى، مثلا دلالة القيد على أن القيد مأخوذ في موضوع الحب أقوى من دلالة كل على أن أنت اسم الجنس ملحوظة بنحو الإطلاق، أن الطبيعة غير الطبيعة ملحوظة بنحو ثانية في مطلق أفرادها وأنها طبيعة مطلقة، إلا أنه سيقدم ذاك الظهور على الظهور بملاك الأقوائية، إلا أن التقديم بملاك الأقوائية لا ينافي الشعور بالتصادم ابتداء، مع أننا وجدانا لا نشعر بأي تصادم وأي تناف في أكرم كل عالم عادل بين عادل وبين كل، بل موارد تقييد المدخول كل كموارد تقييد المطلقات لا يستشعر فيه الإنسان اللغوي بأي عناية، يعني لا يرى أن هناك أي تصادم لا بين مدلول الكل ولا بين مدلول اسم الجنس المدخول ولا بين القيد، يعني كلها من باب تعدد الدال والمدلول، مع أنه لو كان الأمر كما ذكر من أن الكل هي تدل على أن مدخولها استعملت في المطلق المطلق يتمادى أفرادها، وحين يلمت القيد أيضا بعد ذلك يلزم أن تشعر بتصادم في البين، لكن أفضل قدم الأقوى على الأضعف وهذا خلاف الإجدام. فهذه نتيجة أيضا تلزم من هذا الجواب واضح البطلان. وثالثا يلزم من هذا الكلام من هذا الجواب الذي أجيب به على برهان المرجع يلزم أنه إما المجازية في استعمال مدخول كل في استعمال اسم الجنس، إما أن يكون اسم الجنس مستعمل مجازا، أو يلزم عدم الفرق بين المطلق والعام بلحاظ مدلوله التصوري الوضعي، وكلاهما باطل. واضح العدم. توضيح ذلك أنه تارة يقال أن كل يدل على أن اسم الجنس مستعمل في الطبيعة المطلقة، على أن مدخوله وهو اسم الجنس مستعمل في الطبيعة المطلقة، بحيث يكون المدلول التصوري لاسم الجنس الطبيعة المطلقة. وأخرى يقال بأن كل يدل على لا يدل على أن المدخول مستعمل في الطبيعة المطلقة، وإنما يكون كل قرينة على أن الحكم في أن المراد الجدي والمدلول الحكم جدا إنما هو عام لتمام أفراد الطبيعة، وأما ما استعمل فيه اسم الجنس فهو ذات الطبيعة التي هي طبيعة المهملة. لو قيل من أول أن كل تدل على أن الطبيعة التي هي اسم الجنس الذي هي مدخوله مستعمل في الطبيعة المطلقة، هذا يلزم من المجازية، لأن استعمال ما وضع للطبيعة المهملة في الطبيعة المطلقة أيضا مجاز كاستعماله في الطبيعة المقيدة. استعمال اسم الجنس لا يمكن أن يكون إلا فيما وضع له لكي يكون استعمالا حقيقيا، أما لو استعمل فيما لم يوضع له فهو استعمال مجازي، سواء كان ما لم يوضع له طبيعة مقيدة أو طبيعة مطلقة. والمفروض أن اسم الجنس لم يوضع إلا للجامع بينهما، يعني للطبيعة المهملة، لا المقيدة بما هي مقيدة ولا المطلقة بما هي مطلقة، فلو استعملت في المطلقة بما هي مطلقة أصبح من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني بحسب الحقيقة خصوصية الإطلاق كخصوصية التقييد خارجة عن المدلول الوضعي الحقيقي لللفظ، فلو استعمل اللفظ في أي من الخصوصيتين بحيث أريد إفادة إحدى الخصوصيتين باللفظ كان من استعمال الشرك في غير ما وضع له، كان من استعمال اسم مثلا الجامع في الفرد، فإنه يقال أن استعمال اسم الجامع في الفرد بما هو فرد مجاز، أحد أنحاء المجاز استعمال اسم ما وضع للجامع في الجامع مع الخصوصية بقيد الخصوصية، وكل من الإطلاق والتقييد خصوصية زائدة عن المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له عبارة عن الطبيعة المهملة المجردة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. فلو أريد بكل الدلالة على أن اسم الجنس في مدخوله استعمل في المطلقة بما هي مطلقة لزم أن يكون استعمال اسم الجنس مجازا هنا، كل مثلا يكون قرينة المجاز مع أننا وجدانا لا نشعر في أي مجازية، ولا تكون موارد استعمال كل من موارد المجازات. ولو قيل أن اسم الجنس يبقى في مدلوله الاستعمالي الموضوع له وهو ذات الطبيعة المهملة وخصوصية الإطلاق خصوصية ثبوتية لا خصوصية استعمالية، خصوصية في مرحلة المدلول التصديقي مثلا، والمراد عام وأما المعنى المستعمل فيه فهو ذات الطبيعة المهملة. يلزم أن يكون لا فرق بين المطلق والعام بحسب المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري سوف يكون واحدا في مدخول اسم الجنس، في اسم الجنس الذي هو مدخول لكل في مورد كل وفي مورد المطلقات، يعني في مورد العمومات وفي مورد المطلقات، لأنه في كليهما اسم الجنس استعمل في مفهوم واحد بحسب الحقيقة. ففي مرحلة المدلول التصوري لا يبقى فرق بين المطلقات والعمومات. نعم أداة العموم يؤدي إلى استفادة الإطلاق بلحاظ المدلول التصديق، بلحاظ المراد الجدي، فالفرق بينهما يكون في المراد الجدي لا في المدلول الاستعمالي، مع أن هذا أيضا خلاف الولدان وخلاف ما تقدم من أن العام والمطلق يختلفان حتى لو سمعا من غير إرادة جدية، حتى بموارد الهدف وموارد عدم الجدية، حتى لو سمعت الجملة العامة أو المطلقة من جدار من غير قصد وشعور، مع ذلك يرى الفرق بينهما في مسألة المدلول الوضعي التصوري للجملتين. إذن فهذا الكلام غير، هذا الجواب غير تام. والصحيح في حل هذه المشكلة أو المغالطة التي أو العويصة التي دعت المبزاء أن ينتهي إلى رفض مبنى المشهور وسلوك مبناه ومنه الجديد، وهو أن العمومات دائما بحاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخوله. حل هذا الإشكال يكون بحل تلك الخصوصية والتنحيص وتوضيح تلك النقطة التي تذكر في باب المطلق، يعني في باب اسم الجنس ومدلول اسم الجنس. فإنه ما ذكر في بحث المطلق وما يذكر في بحث المطلق من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، لذات الطبيعة المجردة والمهملة من كل قيد، حتى قيد الإطلاق والحاض الإطلاقي أو قيد أو التقييد. هذا الكلام صحيح بمعنى أن ما هو الموضوع له لاسم الجنس هو الطبيعة، ذات الطبيعة الجامع بين الأقسام الأربعة المتقدمة بالأمس من اعتبارات وتصورات الطبيعة والماهية، من بشرط شيء والبشرط لا ولا بشرط التسمي ولا بشرط المخزني التي تقدمت الآن. اسم الجنس مدلولها محفوظ في كل هذه الأمور الأربعة والتصورات الأربعة، ولكن مدلول اسم الجنس الذي هو الطبيعة المهملة في موارد طبيعة المطلقة المسمات مثلا بالله بشرط القسمي، مدلولها عين مدلول الطبيعة المطلقة، وإنما الفرق بينهما في خصوصية، هذه الخصوصية ليست راجعة إلى المدلول والمرئي بهذا اللحاظ، بل هذه الخصوصية راجعة إلى نفس اللحاظ. يعني الطبيعة المطلقة التي هي لا بشرط القسمي يراد بها ماذا؟ يراد بها الطبيعة التي تصورها الإنسان ولا نتصور معها قيد، كما في قولنا عالم نتصور عالم ولا نتصور معه قيد عالم قيد عادل، حين لن يقال هذه طبيعة مطلقة. هذه طبيعة مطلقة ماذا يعني الإطلاق هنا؟ الإطلاق هنا يعني لم يلحظ مع الطبيعة، مع لحاظ الطبيعة القيد، فالإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد أمر تصديقي لا أمر تصوري، يعني قصور في هذا التصور وعدم وجود تصور ثاني إلى جانب هذا التصور. وأما المرئي بهذا التصور المطلق، المرئي ما هو؟ ذات طبيعة الإنسان، ذات طبيعة العالم. عندما نتصور العالم ولا نتصور معه قيد، هذه الطبيعة طبيعة مطلقة،
لكن اطلاقها ليس شيئا ماخوذا في المرء بهذا اللحاظ والتصور، اطلاقها خصوصيه تصديقيه خصوصيه لحاظيه، واما المرء بهذا اللحاظ عباره عن ذات الله. ومن هنا نحن نقول هناك بانه لا فرق بين الطبيعه التي لا فرق بين المرء والمحكي تصورا بالطبيعه المطلقه مع الطبيعه المهمله، المرء بينهما شيء واحد، كلاهما يريان ذات الطبيعه، وانما الفرق انه هنا يوجد خصوصيه في لنفس اللحاظ، ان هذا اللحاظ لحاظ وجد في الذهن ولم يكن معه لحاظ القيد، بينما الطبيعه المهمله لانها جامعه بين اللحاظات الاربع لا يمكن ان تاتي خلال لحاظ في الذهن، فالفرق بينهما في اللحاظ لا في المدحوم، في الرؤية لا في المرئي، الرؤية الذهنية أن هناك توجد رؤية مستقلة وطبيعة المهملة رؤيتها تكون ضمن إحدى الرؤى الموجودة في الأقسام الأربعة. وهذا يؤدي إلى أن يكون المدلول الذي يستعمل فيه اسم الجن في موارد الطبيعة المطلقة نفس الطبيعة نفس المعنى المستعمل في الموضوع له، المعنى الذي يستعمل فيه اسم الجن في موارد الطبيعة المطلقة المعنى المستعمل فيه نفس الطبيعة المهملة، لأن الطبيعة المهملة محفوظة بل هي عين الطبيعة المطلقة بلحاظ المحكي والمنهي، وإنما يتداد المطلقة عليها في خصوصية لكيفية لحاظ الإنسان وتصوره التي هي خصوصية من خصوصيات الوجود الذهني، أن حتى هذا التصور إلى هالمقدار وليس معه تصور آخر إلى جانبه وهو تصور القيد. إذن فعدم تصور القيد، عدم تصور القيد أمر تصديقي، فالطبيعة المطلقة هي نفس، طبعا عندما نقول الطبيعة المطلقة يعني الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، يعني تصور الطبيعة وعدم تصور قيد معها، فإن للطبيعة المطلقة معنى آخر وهو أن نلحظ الإطلاق في الطبيعة، لأن نقول طبيعة ليس معها قيد وليس معها قيد أيضا نلحظها في التصور، وهذا يسمى عندهم بالإطلاق اللحاظي، يعني المرئي والملحوظ أيضا لحظ فيه الإطلاق، الإطلاق اللحاظي يختلف عن الإطلاق عن الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع. فنحن بحسب الحقيقة لدينا طبيعتان مطلقتان، طبيعة مطلقة إطلاقها لحاظي يعني المتصور للطبيعة يلاحظ الإطلاق ويلاحظ عدم القيد ضمن الملحوظ، فيكون له ملحوظان ذات الطبيعة وعدم القيد معها. هنا هذه الطبيعة التي يسمى الإطلاق فيها بالإطلاق اللحاظي هذا المعنى يختلف عن طبيعة المهملة معنى آخر، ولهذا استعمال اسم الجن في الطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي مجاز لأنه استعمال في غير ما وضع له. وأما القسم الآخر من الإطلاق وهو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، أي الطبيعة التي يلحظ تلحظ ولا يلحظ معها قيد، هذا نسميه الطبيعة التي يكون إطلاقها إطلاق بالحمل الشائع. وماذا يعني أنها مطلقة بالحمل الشائع؟ يعني عدم القيد حقيقة في هذه الطبيعة، لا أنه عدم القيد ملحوظ في هذه الطبيعة مع هذه الطبيعة، لم يلحظ المتصور لم يلحظ أكثر من الطبيعة، لكن لاحظ الطبيعة ولم يلحظ قيده، لم يلحظ قيده حقيقة في نفسه في تصوره، ولهذا نسميه مدلول تصديقي، نقول هذا أمر حقيقي أمر بالحمل الشائع، فهو واقعا لم يلحظ القيد، لم يلاحظ القيد، لاحظ الطبيعة ولم يلاحظ القيد. هذا الإطلاق الذي نسميه ونصطلح عليه بالطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، هذه الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا فرق في مدلولها ومرئي بها عن ذات الطبيعة، ولهذا استعمال اسم الجنس في موارد الإطلاق يكون استعمالا فيما وضع له، وإن كانت الصورة الذهنية التي تأتي في موارد الإطلاق طبيعة مطلقة بالحمد الشائع، إلا أن هذا الإطلاق ليس داخلا ضمن المعنى وضمن المرئي وضمن المحكي وضمن المعنى المستعمل في المعنى المستعمل في ذات الطبيعة، وهذا الإطلاق إطلاق بالحمد الشائع لا إطلاق ملحوظ لا إطلاق مرئي لا لحاظ الإطلاق عدم لحاظ القيد. ففرق بين الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع الذي يعني لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ القيد، وبين الطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي الذي يعني ملاحظة الطبيعة مطلقتان وملاحظة عدم القيد معها، حينئذ يقال أنه إذا اتضح أن الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع يكون المعنى والمدلول والمرئي المعنى المستعمل في عين الطبيعة المهملة وخصوصية الإطلاق خصوصية في اللحاظ لا في الملحوظ، في الرؤية لا في المرئي، خصوصية ينشأ من أنه لم يلحظ القيد، لا أنه لاحظ عدم القيد، لم يلحظ القيد حينئذ لا يحتاج في إثبات الطبيعة المطلقة بهذا المعنى المطلقة بالحمل الشايع، لا يحتاج إلا إلى ذكر اسم الجن وعدم ذكر القيد، لا يحتاج إلى شيء آخر في استحصال الطبيعة المطلقة. فالطبيعة فالمدخول لكل الذي هو اسم الجنس يصبح طبيعة مطلقة بمجرد أن يذكر اسم الجنس ولا يذكر معه ولا يلحظ معه قيده. وكل حينما يكون موضوعا للاستيعاب الأفرادي، مثلا عندما يضاف إلى الطبيعة مدلولها تدل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة، لأن اسم الجنس عندما أطلق ولم يكن معه قيد جاء في الذهن الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع، والطبيعة المطلقة بالحمل الشايع تنطبق على تمام الأفراد، ليس من قبيل الطبيعة المهملة. الطبيعة المهملة لا تأتي إلى الذهن لكي تنطبق على تمام الأفراد، أما الطبيعة المطلقة تأتي إلى الذهن وتنطبق، تكون لها صلاحية للانطباق على تمام الأفراد. فعندما يضاف مدلول الكل إليها يكون مفادها استيعاب تمام الأفراد ما ينطبق عليه لا محالة هذا المفهوم، وهو الطبيعة المطلقة. فلا يحتاج حينئذ إلى إجراء مقدمات الحكمة، بل يكفي في إفادة الاستيعاب الأفرادي لاستكمال الأفراد يكفي أن يستعمل اسم الجنس في معناه الذي هو الطبيعة المهملة من خلال الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع، يعني لا يأتي بشيء يدل ذلك الشيء على القيد، لم يأتي بشيء في طرف المدخول لفظة ولا واضح، بمجرد أن لا يأتي بشيء مع اللفظ كل يدل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة التي هي مدخولها، وتكون دلالة كل على استيعابها دلالة إثباتية، يعني دلالة لفظية، ولا تكون دلالة بحاجة إلى مقدمات الحكمة والسكون. فبحسب الحقيقة يكون الاستيعاب والشمول لتمام الأفراد مدلولا مستفادا بظن مدلول كل إلى مدلول الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع الذي هو التصور في تمام موارد استعمال اسم الجنس في باب المطلقات بلا حاجة إلى أي دال آخر. فاستفادة الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع لا يحتاج أكثر من استعمال اسم الجنس. استفادة الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع لا يحتاج أكثر من استعمال اسم الجنس، ويكون ما استعمل فيه اسم الجنس وهو الطبيعة المهملة نفس المدلول والمرئي والمحكي بالطبيعة المطلقة بالحمل الشايع. نعم، الطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي المحكي والمرئي والمدلول فيه مدلول آخر أكثر من اسم الجنس، ولهذا استعمال اسم الجنس في الإطلاق بقيد الإطلاق بحيث يكون الإطلاق وعدم القيد ملحوظا يكون مجازا كما قلنا. إذن فلا يحتاج استفادة التعميم واستفادة الاستيعاب لتمام الأفراد في باب العمومات إلى أكثر من استعمال اسم الجنس في طلب المدخول، فإنه إذا استعملنا اسم الجنس ولم يكن قد جئنا بالقيد بلفظ آخر في مرحلة الكلام حينئذ هذا بنفسه يؤدي إلى أن ينتفش في ذهن المتكلم والسامع الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع، يعني خصوصية الإطلاق لا محالة سوف تكون في هذه الصورة الذهنية وفي هذا الحال الذهني، ويكون إضافة الكل والاستيعاب إليه يعني استيعابه لتمام ما ينطبق عليه هذه الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع، الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع صالحة للانطباق على تمام الأفراد ليست من قبيل الطبيعة المهملة، رغم أنها عين الطبيعة المهملة من حيث المرئي ومن حيث المحكي، لأن الإطلاق خصوصية في اللحاظ ليست خصوصية في الملحوظ. وهذا هو فذلكة يعني حل العويصة والمشكلة، كأنه وقع خلط في هذا البرهان بين الإطلاق الذي هو خصوصية في اللحاظ والإطلاق الذي هو خصوصية في الملحوظ، يعني وقع خلط بين قسمي الطبيعة المطلقة، الطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي والطبيعة المطلقة بالحمل الشايع. الطبيعة المطلقة لا يحتاج في استفادة العموم إلى أكثر من
الإطلاق الحمد الشائع ولا نحتاج إلى الإطلاق اللحاظي لاستغلال العموم، والإطلاق الحمد الشائع يأتي من نفس استعمال اسم الجنس وعدم ضم غنيمة إليها، نفس استعمال الاسم.
يعني إذا بشر يكون كيف دلالة اسم الجنس بعد عموم بعد عية؟
هذا مو عموم، هذا إطلاق.
بل شمول، بل شمول.
ليس أصلا لا
لولا لولا قابلية انطباق في كتب مركزية
أو بعض أفرادها مراد اسم الجنس لا يقضي ذلك. إذن
يكون جيسك كلنا يريد إن قابلية الانطباق
قابلية الانطباق موجودة قابلية الانطباق لا يعني شو لا يعني فعلية
شمول
يحتاج إلى مفهول شمول إلى مفهول انتعاب
يعني هذا ما تحك ما تقول إجاري يكون الأرسين كباس يجيب إثباتان خليلين هاي بنين بردين تحس برابر إن ثبوتان
لا نحتاج إلى هذا لا في مرحلة المدلول التصوري مقدمات الحكمة تكشف عن المدلول التصديقي. قبل مرحلة المدلول التصديقي والكشف عن المدلول التصديقي نقول إذا كان التصور في موارد اسم الجنس طبيعة مطلقة بالحد الشائع، يعني طبيعة في نفسها صالحة للانطباق على كل الأفراد، وإن كان الطبيعة لا تري الانطباق ولهذا المطلق لا يكون عاما صالحة للانطباق، يعني طبيعة مطلقة بالحمد الشائع. عندما تضيف الكل الذي مفهومه الاستيعاب الأفرادي أو شمول الأفراد إلى هذه الطبيعة صالحة للانطباق بنحو تعدد الدائي والمجدول نستفيد أن تمام أفراد هذه الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع يعني اسم الجنس تمام أفرادها ملحوظة في مرحلة التصور قبل الوصول إلى التصديق الجدي، فيكون حينئذ المدلول الجدي مطابقا مع المدلول التصوري لا من باب السكوت بل من باب الدلالة، لأنه الكل بنحو تعدد الدالي والمدلول بإضافته إلى طبيعة المطلقة بالحمد الشائع أفاد في التصور أخذ كل الأفراد واستيعاب كل الأفراد تصورا أخذ هذا الاستيعاب بإضافة كل إلى ما يصلح الانطباق، فيكون دلالة العموم على الاستيعاب الأفرادي بالإيجاب لا بالسكوت ككل الدلالات الوضعية الأخرى، لأنه طبعا بنحو تعدد الجاري والبدل، يعني بعبارة أخرى سوف يكون دلالة كل على الاستيعاب لحاضر مصادق الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع كدلالة المقيد على إرادة القيد، دلالة المقيد على إرادة القيد دلالة سكوتية إطلاقية ودلالة وضعية، لا إشكال أنها دلالة وضعية ليست دلالة سكوتية، يعني دلالة إيجابية، يعني يريد ما ذكره لا أنه لا يريد ما لم يذكر لأن القيد ذكره، لكن بأي نحو تعدد الجاري والمدلول نقول اسم الجن موضوع لذات الطبيعة، القيد أيضا دل على إضافة القيد مع ذات الطبيعة، فالمراد إذن المراد المدلول التصوري هو المقيد، ولهذا في مرحلة المدلول التصوري يوجد صورة للقيد، ثم نقول المدلول التصديقي إرادة ما ذكره تصورا، كما أن القيد كما أن المقيد يستفاد في موارد التقييد بنحو تعدد الدالي والمدلول، وتكون الدلالة إثباتية لا سكوتية، ليس دلالة حكمية، دلالة لفظية وضعية، كذلك في مورد كل مع مدخوله يكون بنحو تعدد الدالي والمدلول، بنحو تعدد الدالي والمدلول الدلالة على استيعاب أفراد الطبيعة دلالة إثباتية لا دلالة سكوتية، لأن اسم الجنس تصورا عندما يطلق يقذف في الذهن الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع الصالحة للانطباق على كل فاسد، كل يدل على استيعاب هذا المفهوم، فعندما نضيف كل إلى الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع تكون الدلالة على استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع دلالة إيجابية لا دلالة سلبية، لا دلالة بحاجة إلى مقدمات كدلالة التقييد على جدية القيد، كيف أن الدلالة هناك ليست بالإطلاق مقدمات الحكمة، ولا أيضا الدلالة على إرادة كل فرد من أفراد الطبيعة المطلقة دلالة إيجابية ناشئة من إضافة مدلول كل وهو الاستيعاب والشمول للمدخول الذي هو الطبيعة المطلقة بنحو تعدد الدالي والمدلول، وبينهما أيضا عندما يأتي القيد في طرف المدخول لا مجازية. لماذا لا مجازية؟ لأن هذه الدلالة لم تكن من ناحية أن كل غيرت من معنى المدخول، هذه الدلالة كانت دلالة تحصل من تجميع مداليل دوال عديدة وضم بعضها إلى بعض أوتوماتيكيا، فعندما يكون المدخول الطبيعة المقيدة لأنه قيل أكرم كل عالم عادل، فحين إضافة الاستيعاب إلى الطبيعة المقيدة وهو كل عالم عادل لا محالة يؤدي إلى استيعاب تمام أفراد المقيد الطبيعة المقيدة في طرف عالم عادل، لأن هذا التركيب والتحصيل كان بخلاف تعدد الدالي والمدلول. فحاصل الحل لهذا البرهان أنه الاسم الجنس مستعمل في معناه الموضوع له، وهو ذات الطبيعة المهملة في موارد الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع، لأن الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع خصوصية الإطلاق، خصوصية في اللحاظ لا بالملحوظ. فالملحوظ بالطبيعة المطلقة بالحمد الشائع عين الطبيعة المهملة لا غيرها أو أكثر منها، تمامها مطابق 100%. الملحوظ في الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع مطابق 100% مع ما هو المعنى موضوع له، يعني مع الطبيعة المهملة. لا فرق بين الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع والطبيعة المهملة من حيث المرئي، المرئي متطابقان 100%، ولهذا لا مجازية. نعم الطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي المرئي فيه أكثر من ذات الطبيعة، ولهذا استعمال اللفظ اسم الجنس للطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي يكون مجازا، لأنه هناك أصبح المعنى المستعمل فيه أكثر من المعنى الموضوع له، وفيه خصوصية زائدة ما غير ملحوظة ومأخوذة في المعنى الموضوع له. وأما الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع فملحوظها ومرئيها ومحكيها مطابق 100% مع ذات الطبيعة المهملة. الفرق بينها وبين الطبيعة المهملة في الوجود الذهني، أن هذا له وجود ذهني وذاك ليس له وجود ذهني. هذا له وجود ذهني، وجود ذهني عبارة عن تصور لذات الطبيعة من دون تصور قيد معها، وهذا من دون عدم تصور قيد خصوصية واقعية، ولهذا نقول مطلقة بالحمل الشائع هذا عدم تصور، لا تصور العدم والنجل القيد. إذن فالطبيعة المطلقة بالحمل الشائع محفوظة في موارد اسم الجن تصوراً، وهي صالحة للانطباق على تمام المصادق، ويمكن إضافة كل إليهما، فيكون نتيجة استيعاب تمام مصادق هذه الطبيعة المطلقة، وتكون الدلالة على الاستيعاب دلالة إيجابية نفسية من باب تعدد الدال والمندوب عيناً كما في موارد التقييد بحسب الحقيقة. وهذا هو السبب أيضاً كما قلنا لأن لا يكون هناك تجوز بالاستعمال لا في موارد دخول الكل على لا في موارد العمومات بلحاظ اسم الجنس، ولا في موارد تقييد مدخول الكل بقيد من القيود كعادل في قولك أكرم كل عالم عادل، لا يلزم أي مجازية في البين، وتكون الدلالة إيجابية واقعية لا سكوتية. فإن ملاك كون الدلالة وضعية وإيجابية ليس لزوم المجاز كما تصور، قد يتصور هناك أنه إذا كانت الدلالة وضعية فلماذا عندما تدخل القيد لا يلزم مجاز، إذا كانت دلالة كل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع لا يكون دلالة إيجابية لا من باب السكون. إذن لماذا عندما تدخل القيد على المدخول لا يلزم المصادرة مع ذاك تلك الدلالة ولا يلزم المجازية؟ لا يلزم المصادرة ولا يلزم المجازية لما قلنا من أن هذه الدلالة من باب تعدد الدالي والمدلول الذي هو تجميع طبيعي لكل تمام المدلولات التي كل واحدة منها ناشئة من دال المستقل، فلا يلزم المجازية عندما ندخل القيد على مدخول كل، ولا يلزم تصادم بين مدلول قيد مدلول القيد كالإشكال الذي أشكلنا به على كلام المحاضرة. ذلك الإشكال إنما كان يرد لو كان الإطلاق مصادر من كل، وقلنا أن الكل لا يدل على الإطلاق يدل على الاستيعاب، يضاف الاستيعاب إلى ما هو مدلول مدخوله، ومدلول مدخوله أيضا ذات الطبيعة المهملة التي تأتي بالذهن بنحو الطبيعة مطلقة بالحمل الشائع حيث لا قيد، مع القيد تأتي بالذهن خلال الطبيعة المقيدة بالقيد. وإتيانه بالصورتين صورتان خصوصيتان في اللحاظ لا بالملحوظ، الملحوظ واحد وهو ذات الطبيعة المهملة. إذن فلا يلزم مجازية أيضا ولا يلزم تصادم بين القيد وبين مدلول كل. وميزان كون الدلالة إيجابية إثباتية لا حكمية سكوتية ميزانها كونها دلالة في مرحلة المدلول التصوري، سواء لزم على تقدير عدمها المجاز أو لم يلزم المجاز، ليس الميزان فيه أنه على تقدير العدم يلزم المجاز. في موارد تعدد التقييد أيضا يوجد دلالة إيجابية مع أنه لازم المجاز لولا القيد، لولا القيد أو مع وجود القيد لا مجازية. هذه ببركة جمع المدلولات، وأساسا في باب الدلالات اللغوية وكشف المجازات عن غير المجازات لا بد من التمييز بين موارد تعدد الدالي والمدلول وما موارد موارد المجاز الذي يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. تعدد الدالي والمدلول غير المجاز، وباب آخر غير باب المجازات باب جمع المدلولات لدوال عديدة كذلك مناضحة. إذن فليس ما ذكر صحيحا من أنه لا بد من الإطلاق ومقدمات الحكمة في طرف المدخول قبل إدخال كل لإثبات أن الطبيعة مطلقة. نعم لو أريد إضافة الكل إلى الطبيعة المطلقة بالإطلاق اللحاظي قد يحتاج حينئذ إلى إجراء مقدمات الحكمة أو قرينة أخرى على لحاظ هذا الإطلاق. أما الدلالة على استيعاب ما يرتبط عليه المدخول الذي بحاجة إلى أن يكون المدخول مطلقا بالإطلاق طبيعة المطلقة بالحمد الشايع هذا لا يحتاج إلى أكثر من اسم الجنس، إلا اسم الجنس في موارد عدم ذكر القيد يكون مدلولها وهو الطبيعة المهملة منتقشة في الذهن من خلال الطبيعة المطلقة. وخصوصية الإطلاق خصوصية غير مأخوذة في المعنى بل خصوصية اللحاظ، فيضاف إليها مفهوم الاستيعاب ويدل على استيعاب كمال الأفراد هذه الطبيعة المطلقة، لأن الطبيعة المطلقة صالحة للانطباق على كل فرد فرد من أفراده. فهذه العويصة أيضا تنحل من هذا المفهوم. ثم يوجد بحث أشير إلى ما ترى من أن كل يدل على الاستيعاب الأفرادي على الاستيعاب بلحاظ أفراد مدخوله، ويكون المستفاد من كل استغراب في موارد دخول كل على الجمع يستفاد منه. لو دخل على المفرد لا إشكال لأنه يدل على الاستيعاب الأفرادي والاستغراقي العموم الاستغراقي. لو دخل على الجمع كما في قولك أكرم كل العلماء هل يستفاد منه الاستيعاب المجموعي أو يستفاد من الاستيعاب الاستغراقي؟ يعني هل كل فرد فرد من العلماء موضوع مستقل وجوب الإكرام أو مجموع العلماء موضوع واحد وجوب الإكرام؟ هذا بحث تقدم أشرنا فيما سبق إلى أنه الأصل أن يكون كل الاستيعاب الاستغراقي الأفرادي لا للاستيعاب المجموعي. استفادة المجموعية بحاجة إلى دال آخر على أن المدخول كل أريد لوحظ فيه كشيء واحد، لوحظ فيه شيء واحد ومجموع بحيث يلبس تلبس الأفراد لباس الوحدة المجموعية في مرتبة سابقة على دخول كل ليدل الكل على استيعاب تمام أجزاء هذا الشيء الواحد ويكون كل فرد جزءا بحسب الحقيقة. وقد تقدم هذا نكتشفه فيما سبق. الآن هنا يوجد إشكال ويثار لا بد من الجواب عليه، وهو تصور أنه الأصل لماذا كان الأصل الاستغراقي لا بد أن يكون الأصل المجموعية، وذلك باعتبار أنه دائما كل الذي يقع موضوعا للحكم بكل حكم إنشائي أو خبري لا بد أن يلحظ هو مع مدخوله في تصور واحد، لا بد أن يوحد بين كل وبين مدخوله في تصور وحداني فارغ ثم يحكم يجعل موضوعا للحكم. فالوحدة دائما ملحوظة في مورد كل بينه وبين مدلوله وبين مدخوله، هذه الوحدة لا بد من لكي يكون موضوعا واحدا من القضية، وإلا القضية الواحدة من دون توحيد المتكثرات لا يمكن أن يكون القضية قضية واحدة. لو لاحظنا الأفراد بما هي أفراد متعددة فلا بد من قضايا متعددة. ما الذي يوحد كل هذه الأفراد في صيغة واحدة تقع موضوعا لقضية واحدة بحيث القضية لها موضوع واحد ومحمول واحد؟ هو ذلك المضمون الموحد من خلال كل مع مدخوله ولو اعتباران ولو تصوران. إذن فالوحدة كأنها لا بد أن تؤخذ في موارد الكل بينه وبين مدخوله، بل بلحاظ أفراد مدخوله أيضا. لو لم توحد أفراد المدخول ضمن عنوان واحد لما أمكن إضافة كل هذا المعنى الواحد. فالمعنى الواحد أو الوحدة في المعنى لا بد أن تكون مأخوذة في طرف مدخول كل عنوان. إذن سيكون مقتضى الأصل المجموعية. جواب هذه الشبهة واضحة، وهو أن هذه الوحدة غير الوحدة التي لا بد منها في المجموعية. هذه الوحدة وحدة الاستعمال أقول وحدة في اللحاظ الاستعمالي. وحدة الوحدة الاستعمالية هذه وحدة لازمة في كل قضية، كل قضية لا بد فيها من موضوع ليس هو المحكوم عليه، ليست هذه الوحدة هي المحكوم عليها، المحكوم عليها الملحوظ من خلال هذه الوحدة. والملحوظ من خلال هذه الوحدة حتى لو كان اللحاظ والصورة واحدة تارة من خلال الصورة الواحدة تلحظ أمور متكثرة فالملحوظات عديدة، وأخرى تلحظ أمرا واحدا فالملحوظ أيضا واحدة. الوحدة التي يحتاجها العام والمجموعي الوحدة في الملحوظ بحيث يلحظ من خلال التصور الواحد مجموع الأفراد يلحظ كشيء واحد ويكون الملحوظ واحدا، والوحدة في المرئي والملحوظ، والحكم حينئذ يأتي على الملحوظ ويكون هناك حكم واحد لأن موضوعه وملحوظ التصور في طرف الموضوع ملحوظ واحد ويكون العام مجموعي.
وأخرى يكون الملحوظ من خلال هذا اللحاظ هو متكثرا، وإذا كان يكون لا محالة الحكم متكثرا بعدد الملحوظات يعني استغراقية، وأن كل ملحوظة يكون له حكم واحد. وهذا هو معنى ما تقدم من أنه من إثناء أو من فناء العنوان الواحد فناء الوحدة في الجمع في المتكثر، فناء الوحدة في الكثير أو في المتكثر، يعني أن اللحاظ واحد لكن الملحوظ بهذا اللحاظ أمور عديدة. فكلما كان الملحوظ فيه وحدة إذن العام مجموع، وكلما كان الملحوظ متكثر فيكون العام استغراق إلى أفعاله. إذن فالوحدة التي تؤدي إلى الاستغراقية وإلى المجموعية وتنفي الاستغراقية الوحدة في الملحوظ التي تكون محفوظة قبل تروي كل وقبل لحاظ كل مع مدخوله، وهذه الوحدة في الملحوظ بحاجة إلى دال وقرينة، وإلا فالجمع لا تري إلا المتكثرات، لا تري المجموع بما هو شيء واحد، وإنما تري المتكثرات الأفراد العديدة للطبيعة. فإفادة العام المجموعي بحاجة إلى ما يدل على الوحدة في المرتبة السابقة على دخول الكل بلحاظ الملحوظ وبلحاظ المرئي، لا الوحدة اللحاظية. الوحدة اللحاظية ليست هي المحكوم عليها من خلال التصور اللحاظي الواحد، يحكم على ملحوظه وعلى مرئيه. فإذا كان المرئي موحدا ضمن بدال المستقيم حينئذ يكون المحكوم عليه واحدا والعام مجموعيا، وإذا كان الملحوظ متكثرا أفراد عديدة إذن فيكون المرئي متكثرا محكوم عليه متكثرا والعام استغراقيا. والأصل في الجمع فضلا عن المفرد، المفرد هو واضح كل عالم، الجمع أيضا كذلك كل العلماء الأصل فيه أنه تلحظ الأفراد المتكثرة، وإلباسها كلها ثوب الوحدة وإرادة المرتبة العليا من الجمع كشيء واحد، هذا بحاجة إلى دال وقرينة، لو للقرينة هذه الخصوصية لا تستفاد من نفس الجمع. الجمع يدل على المتكثر من أفراد الطبيعة ثلاثة مصاعدة، أما هذا المتكثر غير المتكثر على الفرد ذات الفرد، لا يوحد منزول الجمع بين هذه الأمور في ضمن مفهوم واحد وملحوظ ومرئي واحد إلا إذا دل قرينة على ذلك، كما في أسماء الجمع المجموعي من قبيل أكرم العسكر مثلا، يقال أن العسكر اسم للمجموع، أكرم القبيلة، أكرم القوم، كل القوم كل القبيلة، فإن القبيلة والقوم والعسكر ونحو ذلك هذه أسماء للمجموع، لوحظ في نفس الأفراد لوحظ وحدة بين هذا من قبيلة واحدة من معسكر واحد من شيء واحد، ولا يوجد دال وضعي ولو مدلول القوم والقبيلة والعسكر يدل على الوحدة في طرف الملحوظ. فلولا شيء من هذا القبيل مقتضى الأصل في كل أن يكون مدلوله العموم الاستغرافي، سواء كان مدخوله المفرد مدخوله المفرد الواضح أو مدخوله الجمع إذا كان لم يكن هناك قرينة على ملاحظة المجموعية كشيء واحد. هذا أيضا جواب هذه الشبهة. في هذا ينتهي البحث عن كل، يبقى البحث عن جمع المحلى بالله.